بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. البحث الجديد الذي عادة يبحث به، وهو القسم الثاني مما يتعلق بمطهرية الماء المضاف. هل أن الماء، قلنا سابقا أن الماء المضاف مع ما قيل فيه فإنه بعد التحقيق غير قابل لإزالة الحدث، وأما الجانب الآخر من المسألة هل فيه قابلية إزالة الخبث؟ واحد يسأل ما هو الفرق بين الحدث والخبث، هو فرق بين كلي وليس بين أفراد كلي، بين كليين وليس أفراد كلي. فإن أقل ما يقال أن الطهارة من الحدث عبادة بنفسها، أما الطهارة من الخبث فليست عبادة بنفسها. قولنا بنفسها ربما تكون لعارض، كما إذا نواها قربة إلى الله تعالى كسائر المباحات، فإنها معنية القبر قربة تتحول إلى عبادة بهذا المقدار من العبادة. ولذلك فإن الفرق بينهما ليس في الشكل والظاهر فقط، بل بالجوهر والحقيقة. زين، نجي إلى الآن، هل أن الطهارة الخبثية يكفي فيها زوال العين، عين النجاسة، أو لا يكفي؟ لهذا ولهذا السبب بالذات انشطر الرأي الفقهي إلى جماعتين. الجماعة المشهورة كما بالأمس قلنا، أو المعروفة كما أيضا، أي مصطلحات جرت، بل ربما من زعم أن لا خلاف فيها، وهو عدم التطهير، يعني لم يكن الماء المضاف قادر على التطهير. الرأي الثاني، هل نسميه شاذ أو نسميه خلاف؟ هذا في تعبيرين عند الفقهاء، تعبير فيه خلاف، ولكن هذا الخلاف ليس هو خلاف بحيث يقف أمام الرأي الآخر من حيث الكثرة العددية والكيفية، يعني أن القول قائلين بها العدد العلماء الفحول الأفاضل، المخالف أو القائل إذا أردنا أن نكون أكثر دقة في التعبير ونقول حينئذ أن قائلين بالتطهير وعدم التطهير شطران. الشطر الأول قدموا أو لنقدم الذين يقولون بالتطهير. لماذا؟ لأنهم أقل دليلا وأقل مؤنة بالبحث عادة. قالوا أنه يطهر، ولكن اختلفوا في ذلك على تفاصيل. فمنهم من اقتصر التطهير بالدم، أن الماء المضاف يمكن أن يطهر الدم لرواية غياث عن الإمام الصادق عليه السلام أن دم يخرج من عنده فيقول فأزيله بالبصاق، فأزيله بالبصاق فيقول لا بأس. مضمون الرواية. رأي أو من هم من قال بأن التطهير يمكن أن يكون بغير الماء كما في حالة الاستنجاء أجلكم الله، عندما يذكر هناك يكفي التطهير بالحجر إذا أزال العين. وهذا لازمه أن أجلكم الله الغائط ونجاسة الغائط من الشدة والخبث قد يكون بمفهوم الأولوية تطهير غيره، فلم يقتصر على هذا المقدار. والأقوال سوف نقرأها متعددة في هذا الباب. احنا الآن بالبداية جزء نستوحش من هذه الفكرة، يعني معقول أكو واحد يقول بالإزالة؟ نعم، هذا شيء يسموه القول بالإزالة، وهو إزالة العين النجسة. فلذلك أصحاب هذا الرأي يقولون لو أزلت العين النجسة بخرقة أو بأي تراب أو بأي شيء فحينئذ يطهر هذا المكان. هؤلاء أيضا وقعوا في مشكلة في الاستدلال كما سوف نرى. في الواقع الآن لست بصدد بيان الأدلة، وإنما بيان الفتوى التي قيلت في هذا المقام من جملة من الأساطين. سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هذه المسألة وكأنما هي محصورة بالشيخ الفيض رضوان الله عليه. إذا من قرأ تقريرات السيد الأستاذ نجده عندما يريد أن يتحدث عن مسألة تطهير الخبث ينتقل إلى ما قال وخالف الفيض، مع أن الفيض فيه أمران: الأول أنه ليس من المتقدمين، والمتقدمون تقدم فتواهم لا لأنهم متقدمون، لا مو لهذا السبب، وإنما بعض عباله يتصور أن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم عندما نهتم في أقوالهم لأنه القدم الزمني يجعلنا أمام هيبة التاريخ لا، مو هذا الكلام، وإنما الكلام منشأ التقديم للمتقدمين سواء بالفتوى أو سواء في التوثيق والتضعيف بالروايات. المنشأ أن الأصول التي كان عليها مدار الفتوى في تلك الأزمنة كانت موجودة آنذاك، لم تفقد، وكانت الرواية إليها متصلة. وهذه الأصول اسمها أصل. الآن اختلفوا المتأخرون في أن هذه الأصول جميعها ممن يعمل به بدون نظر إلى السند أو لا، أيضا نجري عليه قاعدة السند. هذا مسألة، أن هل أن الأصل هو عندما نقول أصل يعني كل ما فيه معتبر أو صحيح أو لا، صحيح بالساحة القديم مو بالتفصيل. الفرق القديم عن التفصيل، كلمة الصحيح في علم الدراية لها اصطلاحان. الاصطلاح يسموه الصحيح التاريخي القديم، وهم يشمل الصحيح كل حديث يعمل به حجة سواء كان موثق أو صحيح بالمعنى الأخص أو معتبر أو قوي أو حسن أو إلى ذلك. هذه كل الأسانيد سابقا كانت تسمى صحيحة، بل أكثر من هذا، أن الحديث الموثوق يعني قد يكون سنده غير صحيح أو فيه مشاكل سندية ولكنه موثوق، فكانوا أيضا يعبرون عنه بالصحيح، كما في كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى رضوان الله عليهم، وقد امتلأت كتبهم بتلك الاستفادة بتعبير الصحيح على الروايات الموثقة، بل قد تكون ضعيفة السند ولكنها صحيحة المتن لأسباب معينة. الآن الفرق الفتوى، ليش نهتم بين الفتوى؟ طبعا الفتوى ليست حجة علينا، ولكن الفقيه يهمل تلك الفتوى أو لم يهمل. هذا الشيء بشيء دخلنا بعد، أنا ما كنت بناي أتحدث بهذه المحاضرة أو بهذا الدرس. ليش؟ لأنه بحث مهم، لكن للأسف الآن في بعض الفضائيات الضالة المضلة تحاول أن تنال بعظماء الطائفة مثل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والشيخ المفيد وعاظم الدين، فواحد يشير إلى إشارة أن هؤلاء لا نقدرهم ونحترمهم لأنهم قد تقدموا زمنيا، وإنما لأن تلك الأصول مو فقط 400، أكثر من 400. إذا تقرأ الآن كتب الفهارس مثل فهرس النجاشي، فهرس الطوسي، فهرس ابن النديم، بغض النظر هسه ابن النديم شيعي أو مو شيعي، المهم كتاب الفهرس موجود لابن النديم وهو من المتقدمين، وغيرها من الكتب التي كتبت بعنوان الفهارس وجمعت الكتب وأسماء الكتب. نجد هناك آلاف من الكتب المفقودة مما ألفه أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب آلاف، لو نجمع كل واحد كم كتاب ألف وكم كتاب موجود من كتبه، نجد الآلاف من تلك الكتب قد فقدت. بينما نجد الشيخ الطوسي نفسه في بعض كتبه ينقل مباشرة عن تلك الكتب، ثم يقول إسناده، يذكر إسناده إلى ذلك الكتاب أو تلك الكتب، أسانيد، يذكر الأسانيد، يذكر الكتاب والكتاب إسناده، وهي كتب مشهورة في ذلك الزمان. الآن نجي على تلك المصادر، من يلقى؟ من يلقى؟ هذا الآن الكتيب المطبوع الأصول 16، هذا هم ما معلوم النسبة في بعض الأصول، بعضهم يقبلوهن بعضهم ما يقبلوهن، وما موجود في مستطرفات السرائر. في السرائر لابن إدريس بالأخير قد جمع مجموعة من الروايات من الأصول مع بعض الروايات الموجودة في السرائر ما موجودة في الكتب الباقية. في كتب الباقي كتب المفيد والطوسي والمرتضى وكل اللي كتب ونقل عن تلك الأصول. الطوسي مع كثرة ما كتب لم يكتب كل شيء، لأنه هو ما يريد ينقل نقل عشوائي، يريد ينقل نقل نظامي. على كل حال، فلذلك في الفتوى نجد أن هناك جملة من الروايات كانت متوفرة ورووا ولم تنقل، مثل ما قال الصدوق رضوان الله عليه. الصدوق في باب شهادة أمير المؤمنين في الأذان والإقامة في الفقيه قال أن هناك روايات عند مو قوم، غير كلمة قوم من المفوضة كذا، لا يقول هو صح ولا الكلام، يقول هناك روايات ذكرت في الأذان والإقامة أن عليا وأن آل محمد أو علي وآل محمد علي خير البررة وأنه ولي الله. المبسوط أيضا الشيخ الطوسي يقول، لكن وين هذه الروايات؟ عندما نجد هذه الروايات نجدها مفقود، نبحث عن هذه الروايات نجدها مفقود، ما موجود هذه الروايات. هذا واحد يقول هذه في فروع الدين، في مو فروع، في المستحبات. من قال أن شهادة أن علي ولي الله مستحبة؟ هذا أول الكلام، لكن الدليل أوصلنا، الدليل الآن البيدين ما ساعد على القول بالوجوب، لكن ما دين يجوز أكو روايات يمكن أن يستدل بها بغير ذلك. نعم، نحن عندما نجري صنعة الاستدلال والاستنباط لم نجد الدليل يساعد على القول حتى بالجزئية في ذكرها بالأذان والإقامة، ولكن السبب هذه الفتوى ليست حكم واقعي، ليست حكم واقعي اجتهادي كما يسمونه، وإنما هذا حكم فقهاتي، يعني يعتمد على صناعة الفقه، لأنه أعوزنا الدليل عدم وجود الروايات، مع أن الفقهاء أعلى الله مقامه أولئك قد ذكروا. الآن مو باب الاستدلال، حتى واحد يقول شنو رأينا، لا، نتكلم بالكلام الكلي العام، وهو أن هؤلاء نعظم فتواهم ونهتم بالفتوى، مع أن تعاملنا معه مثل ما نتعامل مع أي فقيه، وهي فتوى غير حجة. مو يعني نقول أن فتوى الطوسي حجة أو فتوى الشيخ المفيد حجة أو فتوى السيد المرتضى حجة، لا نقول حجة، لا، حجة على نفسي وعلى من يقلده، أما على من لم يقلده أو فقيه آخر ليس حجة، لأنه شنو؟ لأنه حكم حدسي ناشئ من الحس. الحس هو نوع من أنواع الاجتهاد، والاجتهاد أيضا نوع من أنواع الحس، بينهما عموم وخصوص من وجه. على كل حال نرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب هو أن البحث هل أن القول بالتطهير للخبث قول شاذ أم لا؟ قال به بعض الأساطين من الطائفة كما السيد المرتضى، وزعم السيقون ليش يقول زعم؟ نعم زعم، ما طول ما وصل عندنا الدليل نقول زعم. هو ماذا عند دليل؟ احنا ما ندري هل اعتمد على روايات او لم يعتمد على روايات، اعتمد على جمع اقوال او لم يعتمد على جمع اقوال. هسه هذا نبحث وين؟ في مطلب اخر. اسمعني ايش قلت؟ زعم ان القول به عليه اجماع. اين الاجماع؟ قطعا اجماع غير متحقق. هذا الاجماع الذي يقول به السيد المرتضى في هذا المورد وموارد كثيرة عند الانتصار، كتاب اسمه الانتصار بالفقه، عند كثير الاجماع فيها المسائل، مع انها مسائل خلافية فيستدل عليها بالاجماع. هنا الفقهاء بإجماعات السيد المرتضى عليه رضوان الله عليه اختلفوا في تفسير الإجماع. ما المقصود من عبارة الإجماع عند السيد المرتضى؟ آراء متعددة. واحدة من الآراء يقولون ويزعمون، أيضا يزعمون لأنهم ما عندهم دليل حسي، كل حدسي، يعني يحدسون، يعني يظنون ظنا يجوز عند حجة هذا القائل به. أما أنا وغيري من الذين يقرأوا تلك الأقوال ليس بحجة، لأنه قد لا يولد عند، أنا ما ولد عند الظن هذا الكلام. ما هو؟ يقول أن إجماع السيد يعتمد على رواية، هذه الرواية ما موجودة عندنا، موجودة في زمنه، اعتمد على الرواية فسماها إجماع. هذا من تفسيرات الإجماع. وربما السيد المرتضى وافقه واحد من الفقهاء فسماه شنو؟ إجماع. ولذلك كثر المخالفات مع هذا وضعها تحت عناوين الإجماع بغض النظر عن هذا الكلام. هذا نفس الكلام قالوا في حق الشيخ الطوسي، إذا قرأتم مكاسب بالمكاسب هناك، حتى الشيخ الأنصاري يذكر أن هناك منهج سائد في زمانه عن عدم الاعتناء بإجماعات الشيخ والسيد. السيد إلى بحث لأنه كان قليل الكتب وقليل الفتوى، لكن بالنسبة إلى الشيخ الذي ذكر من الفتاوى التي قال بالإجماع كثيرة. هناك ناقشوا في إجماعات الشيخ أن كثرة الإجماعات عنده والتي لا دليل عليها، ولذلك كانوا لا يهتمون بإجماعات الشيخ، مو مثل لو كان مثلا إجماع الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله عليه، إجماع الشيخ صاحب الجواهر مطلب آخر. على كل حال الآن خلي أقرأ بعض ما قيل، لأن الوقت أخذنا، تفاصيل صار في الأثناء هي جدا مهمة، يعني ليست زائدة ولكنها ولكننا نحتاج إلى تنظيم البحث. تنظيم البحث مما يلي: ننظم البحث، أولا نذكر الأقوال، ثم بعد ذلك نذكر الدليل. الذي أحسن كتاب قد جمع الأقوال هو الشهيد العام الشيخ محمد جواد العامري رضوان الله عليه، من تلاميذ البحر العلوم ومن زملاء وتلاميذ الخاصين به، كما هو من أواخر تلاميذ الوحيد البهواني والشاذ الكوري، وأيضا كان يعد مع تلاميذ، أو عبر ما شئت عن تعبر، الشيخ جعفر رحمة الله عليه. قال السيد العاملي رحمه الله: ولا يزيل المضاف، هذا شكل قاطع، ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا. هذا الدليل الأول. ما هو الدليل على عدم الزوال؟ هو الإجماع، كما في الروض، الروض روض الجنان الشهيد الثاني رضوان الله عليه، وهو مذهب أكثر علمائنا. قال إجماع بعدين قال أكثر علمائنا. إذن كلمة الإجماع التي كانت تستخدم في تعبير الفقهاء ليس بمعنى الإجماع المحصل الذي ليس فيه مخالف، لأن هنا قال أكثر مع علمائنا، يعني هناك من يخالف. من قال بلفظ أكثر علمائنا؟ كما في الخلاف، الخلاف للطوسي رحمة الله عليه والغنية، غنية لابن زهرة، والتذكرة للعلامة، وهو المشهور، هذا مصطلح ثالث. إذن المصطلح الأول إجماعي، المصطلح الثاني أكثر العلماء، المصطلح الثالث المشهور، كما في المختلف، المختلف للعلامة، وفي المبسوط هذا القول الرابع، مبسوط للطوسي، والسرائر لابن إدريس، شنو؟ أنه الصحيح من المذهب. اصطلاح هذا القول صار صحيح من المذهب. الآن نقل التعابير المختلفة، وذكر أن الخبث ليس فيه قابلية التطهير، هو واضح، واستدل بهذه الأقوال. ثم بعد ذلك إيش قال؟ خلافا للسيد، يعني المرتضى والمفيد في المسائل الخلافية. الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه المسائل الخلافية، حيث جوز، يعني السيد والمفيد، به رفع الخبث. قال المضاف لا يزيل الحدث ولكنه يزيل الخبث، وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في المعتبر، الاعتبار للعلامة، العفو لابن للمحقق الحلي، المحقق الحلي عند المعتبر في شرح المختصر، مختصر المختصر النافع، والمدارك للسيد الطباطبائي، مدارك الأحكام، والذخيرة، ذخيرة المعاد، السبزواري، سبزواري القدماء، العلماء القدماء رضوان الله عليهم. على كل حال هذا نسب في هذه الكتب أنه خالف المفيد رضوان الله عليه. لاحظ الآن ما شفنا مصدر مباشر ينقل عن المفيد ولا عن السيد، كل ينقل هذا القول عن آخرين قالوا، واختلف الناقل عن السيد. ففي المختلف ذكرنا مع المفيد، الآن عن السيد. ففي المختلف والدلائل أنه جوز بالمضاف، قال يجوز رفع الخبث بالمضاف. وفي المعتبر وشرح الموجز وظاهر السرائر أنه من وسيد المرتضى جوز بسائر المائعات، كل شيء مائع يعني غير صلب، كل شيء هذا خرج عن عنوان المضاف. المضاف أنه ماء فيه أضيف إليه شيء أو عصر من شيء، هذا لا، هذا مو ماء، هذا شيء آخر، ولكن فيه حالة من الليونة والسيولة بحيث ما صار جاف، صار شنو بليونة ميوعة، هذا هم يجوز. وهو الموجود في الناصريات، سيد قال في الناصريات نعم المائعات فيها قابلية على ذلك. وفي المختلف يقول عن العلامة أن لا موافق للسيد، المختلف يقول نقل كلام السيد وقال ليس له موافق، وفيه ما علم علمت لا إلى موافق، بل في السرائر نسبه إلى السيد وجماعة من أصحابنا، وقد احتج، يجي دليل الاحتجاج. هذا ملخص ما نقلناه من ما قيل، ما جمعه السيد جواد مما قيل في المسألة في إمكان المضاف في التطهير. التفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.